السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير، ونسأل الله في علاه أن ييسر لنا اتمام هذه الكتب والهمنا إياكم الإخلاص، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. نعم، نبدأ بصحيح مسلم ثم سنن أبي داود ثم بعد ذلك الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة الخوارج والمعتزلة المارقة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على فضل إبراهيم عليه السلام.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
قلنا أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود وأيضا النسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا علي بن مسهر.
علي بن مسهر كان من الثقات الأثبات، قالوا لما أضر له بعض الغرائب، ولكن ماذا بعد، هو من الثقات روى له الجماعة.
قال عن المختار وابن فضيل.
ليه ما هو ابن فضيل مقرون بعلي بن مسهر. ابن فضيل هو محمد بن فضيل، هو صديق صدوق، لكن قال علماؤنا رمي بالتشيع، ليس بتمام الضبط، لكنه روى له مقرونا بعلي بن مسهر.
عن المختار،
هو المختار بن فلفل، وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وإن كان بعض العلماء يعني قال بأنه روى له الجماعة. نعم.
قال حاء
وحول الإسناد.
قال: وحدثني علي بن حجر.
مر علينا كثيرا السعدي، علي بن حجر السعدي من ثقات الأثبات روى له الجماعة.
واللفظ له: قال حدثنا علي بن مسهر، قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له وسلم بالبركة في المال والأهل والولد.
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال: حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الخزامي.
نعم، من الثقات الأثبات روى له الجماعة.
عن ابن الزناد.
عن أبي الزناد طبعا بقى السلسلة خلاص حفظتوها، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان من الثقات الأثبات من النبلاء روى له الجماعة.
عن الأعرج.
يلا أستاذ صبري، من الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، وهو من ثقات الأثبات من الخضرمين روى له الجماعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال الإمام مسلم رحمه
الله. طبعا تأتي بالقدوم وتأتي أيضا بالقدوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى
التجيبي، وهو كما قلنا من الثقات لكنه ليس بتمام الضبط، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. وين هو؟
قال: أخبرنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله مش عندي، المهم عبد الله بن وهب، وتعلمون عبد الله بن وهب هو الفقيه الثقة النبيل المالكي. نعم، له كان يهرب من وجادة وأخذوها عليه، ولا تؤخذ على مثل عبد الله بن وهب، والجميع يقولون بأنه يعني من النبلاء من الثقات الأثبات عمدة من أساطين أهل الحديث.
قال: أخبرني يونس.
يونس هو ابن يزيد الأيلي، ثقة ثبت لكنه مضطرب في الزهري، عن الزهري. وهذه السلسلة ماشية هذه في مسلم. نعم، في مسلم ماشية هذه السلسلة كالبرق، وهو من بسرعة التجيبي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، طبعا بحر في الرواية روى له الجماعة.
عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن كما قلنا تبعي عن تبعي من الثقات الأثبات من خيار التابعين، في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. نعم.
وسعيد بن المسيب
مقرونا بسعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق من الثقات الأثبات من النبلاء.
عن أبي هريرة
سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي.
طيب هذه طبعا هذا الحديث الأخير حديث مهم جدا وهو قول سلم نحن أولى بالشك من إبراهيم. أولا نتكلم على فضل إبراهيم بالفتح طول لبث يوسف ها تسكين الباء وفتح اللام طول لبث يوسف. نعم طيب نقول بالنسبة للكلام على المسائل الأولى، المسألة الأولى مسألة فضائل الأنبياء، والأنبياء هم أفضل الرسل على الإطلاق، وقلنا بأن أفضل الرسل على الإطلاق أيضا مكانة عند ربه جل في علاه هو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم تبوأ مكانة عظيمة عند ربه جل في علاه وقد رفع الله وأظهر فضله عندما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأيضا الله مدح إبراهيم عليه السلام عندما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. وأيضا قد شهد الله له بالصبر على البلاء وأنه بالانقياد والتام لربه جل في علاه وأنه انصاع انصاعا تاما لربه. وهذه محل الإيمان عندما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأيضا قد مدح الله تعالى بأعظم الصفات وهي صفات الشكر وهذه التي يحبها الله من عباده عندما قال الله تعالى شاكرا لأنعمه لتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ووصف بأوصاف أخرى في الكتاب إنه أواه وإن إبراهيم الأواه حليم. وأيضا وصف الله جل في علاه بالصبر على البلاء عندما قال أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وبين الله أن هذا هو البلاء المبين حينما قال لابنه بعدما بلغ معه السعي وكان قد دعا أمدا ودهرا بعيدا بالولد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصابرين. هذا من يعني من فضل إبراهيم عليه السلام. لذلك كان النبي سلم يحسب أنه أفضل الناس على الإطلاق لما جاءه الرجل وقال له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم. لما قال له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم يعني أنت إذا قلت خير الناس هو إبراهيم عليه السلام. هذه المسألة التي تشكلت على بعض العلماء منها أنه بأنه قال لما قيل له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأن الله تعالى قدمه حتى أنه قال أنا كما في الصحيح قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة الجميع ينزلون تحت لوائه بأبي هو وأمي. وهو الذي يتوسل الناس بعد الكرب الشديد والخطب العظيم يتوسلون بكل نبي وكل نبي يحيل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذا النبي الأمين يقول أنا لها وفي رواية قال أمتي فأخر تحت العرش إلى آخر الحديث. فهو قد أوحى إليه أنه سيد الناس فكيف يقول هذا خير الناس. هذه لها جوابان. الجواب الأول أن هذا كان تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظهر يعني رفعة منه على الأنبياء الذين سبقوه والأنبياء الذين أمر الله تعالى باتباعهم والاقتداء بهم عندما قال وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وفبهداه مقتدي. فقالوا تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظهر نفسه عليهم ترفعا فلذلك قال لا خير الناس هو إبراهيم. وهذا جواب غير مرضي. هذا جواب غير مرضي. لما غير مرضي؟ لأنه قد أوحى الله إليه الله جل في علاه أنه أفضل الأنبياء وأنه أفضل من إبراهيم لا سيما أنه لما أسر به أحيى الله له الأنبياء فاتبعوه وصلوا خلفه وصلى بهم إماما. وقد أخذ الله العهد والمواثيق على جميع الأنبياء والمرسلين عندما قالوا إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك النبي الأمين قال العمر الخطاب لما أنكر عليه بصحيفة التوراة التي كانت في يده قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا
أي يتبعني، وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا لنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، كما قال السلام ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا، وهو يصلي خلف المهد يقول إمامكم منكم تكربة الله لهذه الأمة. فكل هذه أدلة واضحة جلية على رفعة النبي السلام وعلى مكانة النبي السلام وأنه خير الناس على الإطلاق. إذن هذه الإجابة الأولى غير مرضية. طب الإجابة الثانية، الإجابة الثانية أنه قال خير الناس هو إبراهيم، هذا قبل أن يوحى إليه بأنه خير الناس، وهذا الذي نكون يعني قد ارتضينا به توجيها، أنه قال ذلك وقال لما قيل له يا خير الناس قال بل خير الناس إبراهيم، وما كان يدري بأن الله تعالى قد بواه هذه المكانة العظيمة وقد رفعه هذه المكانة السامية النبيلة، وأنه بأبي هو وأمي خير البشر على الإطلاق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أكرم عليه من رسول الله. وفي سنن الترمذي بسند ضعيف وهو يستأنس به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، ثم قال وأنا أكرم خلق الله على ربي ولا فخر، وأنا أكرم خلق الله على ربي ولا فخر، وهذا الحق أنه أكرم خلق الله جل في علاه. إذن لما يقول السلام يا خير الناس قلنا التوجيه الثاني هو التوجيه الأسد والصحيح. المسألة الثانية وهي قصة إبراهيم عليه السلام في مسألة الاختتان، ثم نرجع قصة إبراهيم في الكلام على إبراهيم ويوسف ولوط لأن فيها قضايا عقدية مهمة، فهذا إن شاء الله نرجعه للكلام عليه، لكن نتكلم الآن على مسألة إبراهيم عليه السلام أولا في الاختتان، ثم مسألة إبراهيم مع الجبار الظالم الذي دخل عليه هو وسارة امرأته عليهما السلام. الغرض المقصود أولا بالنسبة للاختتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام، اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، وفي رواية بالقدوم تخفيفا وتجديدا، وقال هو ابن 80، وبعض العلماء يقول 120، يعني هو ما يعني اختتن على 120 وعاش بعدها 80 سنة، يعني أغلق 200 على ما قالوا. عامة هو اختتن على الأصح أنه اختتن بعد 80 أو على رأس 80 اختتن بالقدوم أو بالقدوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم، إذن هذه سنة وصارت سنة لجميع المرسلين من بعده، فلذلك بنو إسرائيل جميعا كانوا يختتنون، وأول ذلك وحرف ذلك النصارى، فقالوا الاختتان قطع غلفة القلب لا الغلفة التي على الذكر، فعاشوا بهذه النجاسات ولم يعني ينعموا بهذه السنة التي استنها أبونا إبراهيم أو أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وقلنا بأن الاختتان إن كان من إبراهيم فهو تشريع لهذه الأمة، لأنه الذي اختار لنا الإسلام دينا، أن هو قال الله جل في علاه وهو الذي سماكم المسلمين من قبل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الغرض المقصود بأن سنة إبراهيم عليه السلام سنة لهذه الأمة، والاختتان واجب من واجبات الشرع، والدلالة على ذلك أولا فعل إبراهيم. قالوا فعل إبراهيم شرع من قبلنا، قلنا قد قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع أمر، وظهر الأمر الوجوب أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكافر الذي أسلم قال له ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالختان، فهو واجب، الاختتان واجب. والعلماء يقولون وجوبه ظاهر بأن إبراهيم عليه السلام لو لم يكن واجبا لما تحمل هذه المشقة بهذه الآية بالآلة بالقدوم وبعد 80، وهذه مشقة ليست بعدها مشقة، ما هي إلا للوجوب. وقالوا أيضا كشف العورة لا يكون إلا لأمر ضروري وهو مسألة الوجوب، وجوب الاختتان. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد اختلف، وهذا شبه اتفاق بين العلماء، ولكن بالنسبة للكلام على الاختتان للنساء فالمسألة فيها خلاف، طبعا بعضهم يعني يجوز وبعضهم يقول بالاستحباب وبعضهم يقول بالوجوب، فجمهور العلماء يرون بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فقالوا بأنها على الوجوب وليس ثم الدليل يدل دلالة واضحة على اختتان المرأة بوجوب اختتان المرأة إلا بهذا المستنبط، فلذلك قالوا هو على الاستحباب. والذين جوزوا قالوا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حتى النساء بذلك، وأما الذين قالوا بالوجوب هم الشافعية، وهذا الراجح الصحيح، قالوا بوجوب الاختتان للمرأة، قالوا لأمور. الأمر الأول أنه قد ورد الحديث الخاص في الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه. هذا حديث فيه ضعف، هذا حديث في إسناده ضعف، لكن تعددت الطرق ودل ذلك أنه يرتقي إلى الاحتجاج. قال أشمي ولا تنهكي، يعني لأنه لا غلو ولا جفو، لو ترك كلية فيه ما فيه من المفاسد كما سنبين، وأيضا لو جزر من أصله أو قطع كلية فيه ما فيه من المفاسد التي سنبينها. قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، أحظى للزوج وأنضر للوجه. هذا بالنسبة للحديث الخاص. والحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا اختلاف بين أن نقول وجوبا للرجال إذن فهو وجوب للنساء إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا تأصيل عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا تأصيل عام، هذا تأصيل عام في مسألة الاستواء في الأحكام. إذن هو واجب على المرأة من الأثر ومن النظر، قالوا لأنها لو تركت هكذا يعني أي احتكاك أو أي احتكاك قليل للمرأة بين مثلا الأرجل فإنه يزيد من شهوته فتزيد المفاسد، والمرأة تميل ميلا جارفا للرجال، هذا هو، هي خلقت من ضلع الرجل فميلها الأعظم للرجال، والرجال ميلهم الأعظم للمال وللإيش وللأرض، كما قال ابن عباس خلق ابن آدم من الأرض فكان ميله للأرض، وخلقت حواء من آدم فكان ميلها وجل مالها للرجال، لكنها تخفي عندها يعني شديد تخفي هذا، لك هذه بقى صنع، هذه هم يقولون دائما العوام يقولون التقل صنع، الثقل صنع صحيح، لكنها حقا تنجرف انجرافا قويا لا يعني لا حد له بالنسبة للرجال. فقالوا إذن لو لم تختتن كانت المسألة فيها ما فيها من الشهوة الشديدة التي تعمل الفساد بين الرجال وبين النساء، ولو أشمت فإنها يعني لو جزرت وفعلت ذلك فإنها تقطع شهوة المرأة، كلما دخل في ثلاجة وخرج في ثلاجة، كلما دخل في بيته يريد أن يتعفف وينعف غلط الموضوع، البرود السائد في البيت يقتله ويقتل أصلا يعني ما عنده فيمكن أن ينظر للحرام، فإنها مفاسد عظيمة. لذلك الشافعي قالوا الشافعية من النظر لابد من القول بإيش بالوجوب، لأنه الزيادة فيها ما فيها من المفاسد، النقصان فيما فيه من المفاسد، والوسط العدول في ذلك بالاختتان هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الفضيلتين أحظى للزوج وأنضر للوجه، أحظى للزوج وأنضر للوجه. إذن اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، وهذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك نحن أولى بالكذب من إبراهيم، لكننا سنتكلم على المسائل الأخرى التي تكلم فيها. قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، حديث لأن هذا الحديث سنتكلم فيه عن إبراهيم وعن يوسف وعن لوط، ونحن بصدد الكلام على إبراهيم عليه السلام وفضل إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات، وهنا يعني النقل هنا عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، وفي روايات أخرى من الذي قال؟ إبراهيم هو الذي قال بذلك، حديث الشفاعة الطويل قال كذبت في ذات الله كذا ثلاث كذبات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كذبة ثلاث كذبات، قال ثلاث إلا كذا لم يكذب إبراهيم قط إلا في ثلاث كذبات، قال ثنتين في ذات الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم له ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة عندما قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لأعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فلما دخل أرضه إلى آخر الحديث. أما المسائل هنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكذب إبراهيم وكأنه أثبت الكذبات، قال إلا في ثلاث كذبات، وإبراهيم عليه السلام قال كذبات ثلاث، هذه تجوزا، والحق بأن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط، وهذه ليست بالكذبات، وهنا هذه التعريض الذي هو مندوح عن الكذب، بل هو التعريض الذي يصل بالإنسان إلى المصلحة، فالتعريض مندوح عن الكذب، والتعريض بابه مفتوح للمصالح حتى لدرء المفاسد. فننظر هنا في هذه الكذبات الثلاث، منها أنه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، هذه ليست بكذب، هذه المسألة لو تدبرت الأمر فيها هو طبعا هو أراد أن يقيم عليهم الحجة ويظهر لهم بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، أف لكم وما تعبدون من دون أو تعبدون من دون الله، يعني أنتم كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، فأراد أن يبين لهم حقيقة الأمر جليا أن هؤلاء لا ينفعون ولا يدرون أنهم لا ينطقون أنهم لا يسمعون أنهم لا يفيدون أنهم لا يمنعون أنهم لا يحيون ولا يميتون. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قال بل فعله كبيرهم هذا في آخر الآية قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صحيح هذه ليست كذبة. السياق نفسه يثبت أنه ليس بكذب. كيف؟ نعم يعني ممتاز. علق هنا علق المسألة على إيه؟ على النطق على مستحيل. قال شوفوا لو كانوا ينطقون يبقى إذن فعله إيش كبيرهم. طب مفهوم الخلافة إن لم يكونوا ينطقون يبقى إذن هناك غير الكبير هو الذي فعل ذلك وهو أنا. فهذا ليس بكذب بحال من الأحوال. ده تعليق شوف إدخال في القول هذا تعليق على مستحيل. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون يبقى معنى ذلك فعله كبيرهم. شوف التعليق فعله إن كانوا ينطقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول إيش العابدين. تعليق على المستحيل. فهنا ليست بكذب على إبراهيم عليه السلام. وأما في قوله إني سقيم فهما هو نظر نظرة إيش في النجوم فقال إني سقيم. هو بيقول إني سقيم لو قلت بقولكم. المعنى إني سقيم لو قلت بقولكم أنكم تعبدون هذه إيش هذه النجوم. وطبعا هذا الكلام يفهمهم أنه مريض ليفروا عنه. وهناك تأويلات أخرى قالها العلماء لكن هو أيضا لا تدخل في مسألة الكذب. هو أراد أن يجرهم وكأنه أيضا يقول لو قلت بقولكم فإني سقيم وهو ليس كذلك. فهذه الثانية. أما الثالثة قال فهي في الثالثة قال فهي في إيش في شأن سارة. والحق أنها أيضا في شأن سارة لله لأنها إجراء أحكام الله جل في علاه. لأنه أراد أن يحفظ دمه ويحفظ دم من سارة وهو يعلم يقينا بأن الله تعالى يحفظ له سارة كما سيأتي في الشرح. لكن هنا الكلام المسألة الثانية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتين في ذات الله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله ذاتا خلافا لمن للجهمية الذين لا يثبتون ذاتا هم يعبدون عدما. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذاتا ولله ذات مقدسة. وهذه الذات لابد من صفات ممتاز. هذه الذات لابد أن توصف بإيش بصفات. لا يمكن لذات أن تكون مجردة من الصفات. هذا لا يعقل بحال من الأحوال. محمد طوله لا طول له عرضه لا عرض له بياضه أو سماره لا بياضه ولا سمار. طيب لسانه كيف يتكلم لا يتكلم يأكل لا يأكل ولا يشرب ينظر لا ينظر. يبقى إذن ليس إيش ليس هنا محمد كما قال الشعبي على بعض الناس لما قال في بيتنا إيش نخلة. طيب النخلة لها قواعد صحيح ولا لا؟ السميل هذه بالنسبة للنخل قواعد. طب فيها كرب فيها شجر فيها ثمر فيها فروع. كل ما يسأل عن سؤال يقول ليش لا. قال قل أنت واهم ليس في بيتكم نخلة ليس في بيتكم نخلة بحال من الأحوال. فهنا يثبت أن السلام لربه ذات مقدسة ذات طريق بجلاله وكماله. وهذا رد قاطع على أهل البدع والضلال من المعتزلة الذين يثبتون ذاتا ولا يثبتون إيش صفاتا. نقول أنتم أثبتتم ذات. قالوا نعم ذات طريق بجلاله وإيش وكماله. طب لماذا تثبتون الصفات؟ قالوا الصفات فيها التشبيه لأن السمع فالبشر لهم سمع العين البشر لهم عين يد البشر لهم يد. فلو قلنا لله يد إذن شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا طب لله ذات قالوا نعم. قلنا ولزيد إيش ذات ما هذه إذن بقولكم المسألة هنا حج عليكم بهذا الباب حج عليكم بهذا الباب. القول في الذات كالقول في إيش والقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الايه الاخر. رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله ذات هي ذات مقدسة لها صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمة. فقال ثنتين في ذات الله ثم قال والثالثة في شأن سارة. شأن سارة هي من أحكام الله لأنك تعيش بها دون تثبت صفات الله جل في علاه. هذا العلم الخبري. وأيضا لابد أن تأخذ بأمر الله. فهي كانت في شأن الله جل في علاه أو في شأن أحكام الله. لما قال عن سارة قال إنك أختي. المسألة الثانية أنهم نزلوا بأرض جبار نزلوا بأرض جبار ولا مسلم إلا إبراهيم عليه السلام وإلا امرأته. وهذه لترى بأن الأمة بأسرها كانت على الكفر أمم الناس في هذا الزمان. وأيضا لك أن تفهم في قول الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك قال الله تعالى مادحا إبراهيم عليه السلام لو ترك الدنيا بأسرها وطلقها بأسرها وكان وحيدا فريدا على الحق. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس حنيف. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم قال إن معاذا كان أمة، لأنه يتأول هذا القول، لأنه كان أمة، لأنه كان على إيه؟ كان الحق يعمل بالحق وينشر الحق وهو يقبل الحق ويعطي الحق، ما كان أحد على الإسلام إلا إبراهيم عليه السلام وهذه سارة. فالبلاء نزل هنا، ما قال نزل قادم أرض جبار، والجبار لا يترك أحد. شوف نزل أرض جبار، فالبلاء لابد أن ينزل على الأنبياء في هذه السنة الكونية التي قد يعني أذن الله بها، وهي البلاء الذي ينزل على الجميع البشر، ولا يمكن لأحد أن يفوت من البلاء إذا زعم الإيمان، كما قال ربنا الرحمن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، ما كان في صلابة يكون يشتد عليه بالبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البلاء لا يترك أحدا بحال من الأحوال، بادروا بالأعمال فتنا يعني بلاء، والبلاء هذا بالفتن، الفتن هنا الاختبار. قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وما من أحد على الأرض البسيطة زعم الإسلام وزعم الإيمان وزعم اتباع النبي العدنان إلا وابتلاه الله تعالى ابتلاء يمحص فيه دينه ويمكن له، كما قيل الإمام الشافعي أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. فهنا النبي العدنان يبين ذلك أنما دخل علي بن مسعود أيضا في الصحيحين ورده يتوعك، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرك حركة المريض فالمتألم، فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم أشد الناس بلاء الآخر الحديث. الغرض المقصود هذه سنة كونية، هؤلاء الأنبياء لم يفوتوا من البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على المؤمنين والبلاء أن البلاء يلحقهم في غير ما موضع من سنته، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن غضب فعليه أو من سخط فعليه السخط. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن قال يا رسول الله إني أحبك إني أحب الله جل في علاه، قال انظر ما تقول، قال أحب الله وأحبك، فقال له إذا فعدل للفقر إيش تشفافا، يعني البلاء أو للبلاء تشفاف، البلاء ينزل تطرع على هؤلاء، من أحب الله تعالى لابد أن يبتليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا يصب منه، يصب منه يعني بلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى شوك أو شاكوى إلا كانت كفارة له. هذه من الفوائد العظيمة للبلاء، والبلاء محن تتضمن المنح، البلاء محن تتضمن المحن والمنح، وهذا من الله جل في علاه بسنن كونية موعودة، كما قيل للشافعي أي يبتلى المرء أم يمكن؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن إبراهيم نزل بأرض جبار، ولم يترك الجبار إبراهيم ولا من معه، سارة وكانت أحسن الناس يعني كانت أجمل الناس، فقال إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبن عليك. يقال أن هذا الجبار كان من دأبه أنه يترك الزوج يترك الأخ لأختي، يعني لا يغلب الأخ على أختي، أما لو كان زوجا فيقتله، وعلم إبراهيم ذلك. فلما دخل إبراهيم فقال له كلمه على سارة قال هي أختي، قال هي أختي، وهذه ليست كذبا أيضا، هذه إيش يتكلم عن أي عن إيش عن الأخوة في الإسلام، هو قال أنت أختي في الإسلام، هو أظهرها، فهذه الأخوة في الإسلام والأخوة في الإسلام عامة، يعني الزوجة وغير الزوجة، الأخوة العامة هذه التي يرتبط بها الناس جميعا هي أخوة الإسلام. قال هي أختي، قال إذن استدعيها. فلما جاءت وقام الجبار يقترب منها عليه وعلى منها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، قال له قولي أنك أختي وهي أختي في الإسلام، قالت له ذلك، فقام الجبار وأراد أن يقترب منها فمد يده فابتلاه الله جل في علاه وكانه شلت يده وامتنع عنها وأنها دعت الله جل في علاه، وهذه مسألة عظيمة جدا كما سنبين. ثم ذلك قال له ادع الله لي ألا يعني أن يعيدني وأنا لا أقربك، فدعت الله جل في علاه فعفاه الله جل في علاه، فرد مرة ثانية فابتلاه الله مرة ثانية، ثم عاد فدعت، فبعد ذلك الله تعالى رفع عنه، ثم بعد ذلك قال لها يدعو الله لي ولا سبيل لي عليك ولا سبيل لي عليك، وأخدمها من هاجر. هذه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة حسن الظن بالله جل في علاه. إبراهيم عليه السلام ترك سارة وتركها الجبار وهو يعني يعلم أنه يعني يريد أن يقتلها أو يقتله أو يريد منها شيئا، لكن هنا ترى إبراهيم عليه السلام أولا ضمن عدم القتل أنه قال أنه إيه أنه أخوها، يبقى لا يستدل بمثل هذه المسألة بأن إبراهيم ترك امرأته من أجل أمر آخر خوفا على القتل، هو ما كان يقتل لأنه علم أن الجبار استدلال خطأ هنا. الخطأ هنا وين؟ لأن إبراهيم استيقظ من عدم القتل، لأن هذا الملك الجبار كان يقتل يغلب الرجل على امرأتي لا على إيه؟ لا على أختي، يعني يقتله إن كان زوجا حتى لا يبقى الطار بينه وبينه، يقتله إن كان زوجا. فهو الآن ضمن عدم القتل لأنه قال أنا إيه؟ أنا أخوها، وهو يعلم أن الجبار لا يغلب الأخ على أخته، فلا يستدل بذلك، لا يستدل بهذا الحديث بأنه لما تركه الآن من أجل أنه ينقذ نفسه. خطأ بين هي المسألة أنه الآن ضامن عدم القتل لكنه تركها لأنه يعلم أنه إن لم يكن فالقتل للجميع، ويعلم أنه لن يقربه، وهذا من باب إحسان الظن بالله جل وعلا. فهذه الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، وهي إحسان ظن سارة بربها جل وعلا. قالت نعم وتوكلت على الله وامتلأ قلبها حسن ظن بالله جل وعلا، فدعت الله فكلما اقترب منها حجبه الله جل وعلا، عصمها الله جل وعلا، حجبه الله جل وعلا، والله يعصمك من الناس. وعلى قدر البلاغ فالله جل وعلا يعصم العبد من هذه المهالك، فقد عصم الله جل وعلا سارة وتكرر الأمر. لكنه رجل لأنه جبار ما اعترف بالمعجزة أو ما اعترف بالكرامة، لأنه لسارة كرامة، لسارة كرامة وتكون معجزة للنبي، فقال ارجع بها قد أتيتني بشيطان، فلم يعترف أن هذه معجزة وأنا من الصلحاء وأنا من النبلاء والفضاء. لما ليبين لنا السنة الكونية في إيش؟ في قلب الأحوال، بين الساعة سنون خداعة صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن والخون الأمين. يبقى هذا الجبار هو جبار، لذلك قلب إيه؟ قلب الأمر، بدل من أن يقول بأنها من الفضلاء من النبلاء من الصالحات من القانتات، قال هي شيطان. وأيضا المسألة بذكاء خارق للجبار، لأنه ما أراد أن يفتتن بها أحد، أراد ألا يفتتن بها أحد، فلذلك قال إنما هي شيطان، أخرجوها من هنا إنما هي شيطان. لكنه بعد إقراره داخلا على صلاحها وتقواها وأنها من النبلاء وأنها من الرفعاء وأنها من القانتات الصالحات العابدات، أخدمها هاجر، وكان الخير كل خير بذلك. فانظر لما قدم إبراهيم عليه السلام وقدمت سارة رضي الله عنها وأرضاها وأحسنت الظن بربها، كان الرب عند حسن ظنها ثم كفاها. يعني أولا هي أحسنت الظن بالله بالعصمة، أحسنت الظن بربها أنه سيعصمها، وإبراهيم عليه السلام يعلم ذلك ويعلم أن الله سيعصمها وأنه لا يمكن منها الكافر. فلما استيقنت أو أحسنت الظن بربها كان الله عند حسن ظنها فأنقذها من هذه المهلكة وعصمها من قرب هذا الجبار منها، ثم بعد ذلك كافأها على حسن الظن، بعدما كان عند حسن ظنها بإنقاذها كافأها بأن أخدمها من هاجر. وكانت هاجر سببا في إيلاد لا زكريا من أخو إسماعيل إسحاق، كانت سببا في ذلك. كيف هي لم تلد إسحاق؟ تعرفون كيف؟ لأنه لما أخدمها هاجر سارة اعترفت بجميل إبراهيم عليه السلام فإيش؟ فملكته. وهذه فيها الدلالة من المسائل الفقهية المهمة، أن المرأة إذا امتلكت أمة لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا أن تملكه إياه. هذه المسائل الفقهية التي قال بها العلماء أنه لو امتلكت الزوجة أمة هو لا يملكه، وهذه أيضا من الدلالات التي يستدل بها علماؤنا على أن المرأة ذمة مستقلة، هذه متى مستقلة، فلا يجوز أن يطأها في حوله إلا يكون زنا إلا أن تملكه. وأنت ترى تعلم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها أفقري أختك صفية ظهرا يعني جملا إبلا، قالت من هذه ليهودياتك هذه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها 3 أشهر. فلما دخل عليها ما صدقت نفسها، كاد قلبها يحترق، كبدها يتفتت. فلما دخل قالت فعلمت خيال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ على الحائط، ظل النبي بأبي هو أمي. قالت علمت ظل بظل النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط، كاد قلبي يطير. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عندي وكان عندي أمة رومية كانت كالشمس من الجمال، وعندي أمة رومية أخبئها. بص يعني حتى في هذه حتى في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ما ندري كيف نفوت منها، فلا فوت أبدا إلا بالموت. وأيضا الموت لن إيش لن يعني لن تس حتى أصلا الأسئلة بتأتي، طب كيف أنا هرتضي بحور العين في الجنة؟ كيف يا ستي أنت أجمل، كيف ده الله تعالى وصفهن كذا وكذا، أنت أجمل، الله تعالى سيجعلك تاج على رؤوس كل هؤلاء، خدم لك هؤلاء، لكن أيضا لا يرتدون. والله العظيم كلمة صريحة من امرأة أجنبية أسلمت، قالت صريحة، قالت لا أرضى أن يكون معي أحد ينزعني زوجي في الجنة حور العين. قالت أنا أبغض حور العين. تبغض؟ أنت شفت حد الله يخرب يعني المسألة، والله قالت أبغضه. فقلت يعني هذا دين وهذا يعني أصول، الحمد لله حتى وصلت القناعة لهؤلاء. الغرض المقصود أنها قالت كنت أخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل هنا غلب الدين بقى هنا، فلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عني ودخل شكرت ربي فأهديت الرمية، فأتت بها شمس تشرق، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كنت أخبئها عنك الآن هي لك يا رسول الله، فمنحته إياها وملكته إياها شكرا لله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنها مما وقعت فيه من الخطأ. فهنا سارة يعني بعدما أخدمها رجل هاجر ملكتها لإبراهيم، فلما امتلكها وقع عليها، فلما امتلكها وقع عليها فحملت. هنا الشاهد الذي أقول به بأنها كانت سببا في ميلاد إسحاق. كيف؟ لما حملت وعلمت سارة بالحمل ونظرت إلى كبر سنها وإلى كبر سن إبراهيم والأمد البعيد، وامرأة صغيرة شابة قد ولدت، فيعني الغيرة بلغت مداها، فقالت لإبراهيم لا تبقى معي لا تبقى معي، فأمر الله تعالى أن يأخذها. وإيش عشان كده من الغباء المستحكم التندر اللي بيقولك أنا تزوجت أربعة وكلهم في مكان واحد. طب أخوة إن شاء الله بإذن الله هيصلوا عليك بدون أي تكبيرات، وهم وبعد كده الله أعلم بلا يحصل معهم هيروحوا مستشفى المجانين. أصلا النساء لا يصح اجتماع المرأة مع المرأة بحال من الأحوال، لأنها ستهدأ ساعة ومليون ساعة الجنون الذي لا يمكن أن ترى له علاجا بحال من الأحوال. فانظر هنا الغيرة اشتدت على من؟ على فضلات النساء. سارة عليه السلام ما استطاعت أن تقبل هاجر بسبب الغيرة، فأمر الله تعالى أن يأخذها، أن يأخذ هاجر مع والديها ويذهب بها إلى مكة في القصة المشهورة الطويلة. لكن الغرض المقصود كانت أيضا معجزة كرامة لسارة رضي الله عنها وأرضاها، فأن الله تعالى أنقذها من هذا الجبار. من المسائل أيضا في هذا الباب، اولا ان هذا الجبار الذي يكفر بالله جل وعلا يقر بالله، عشان تعلم انه ما من احد جحد الربوبيه، لانه كان يقول لها ادع الله لي، معناه يكفر ربي جل وعلا، لكنه يقر بان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. لذلك توحيد الربوبيه اقر به المشركون قد اقروا، فكيف نقول بان التوحيد حق التوحيد هو ان لا يعني ان تقول لا اله الا الله، يعني لا خالق الا الله، لا مبدع الا الله، فهذا خطا مبين. فالمشركون مشرك العرب قد اقروا بالربوبيه، لانه لما قالوا ايش؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، فهم ينكرون توحيد الإلهية لكنهم يقرون بتوحيد الربوبية. هنا يقول لها أدعو الله لي أن يطلق يدي فلك لا لن أضرك. الغرض المقصود أنها فعلت ذلك مرة مرتين، ثم وفى الرجل بوعده وأنه لم يضر سارة رضي الله عنها وأرضاها، وأعطاها كما قلنا أخدمها هاجر رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان أبو هريرة يقول يا بني ماء السماء، يعني أنتم في رفعة في هذا الباب، على أساس أن أم العرب هي هاجر رضي الله عنها وأرضاها. يبقى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهل إبراهيم شك؟ وهذا الحق أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلق على المستحيل، المعنى أنه لو هناك شك لكنا نحن أولى، أما إبراهيم فلم يشك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك فيه أن إبراهيم عليه السلام لم يقر بالشك، ما أقر بالشك، نحن أولى بالشك، يعني لو كان ثمة شك لكنا أولى به من إبراهيم عليه السلام، وإلا فقد يفهم فهما مغلوطا بعض الذين لا يعقلون أو لا يتقنون العلم، يقولون قد شك إبراهيم، والدلالة على ذلك أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموت، ما هو شكه، وهذا الطلب ليس فيه ثمة شك بحال من الأحوال، لأن حتى الآية تثبت عدم الشك. الآية لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هو الآن قال بلى يعني ما في شك، أنا مؤمن وإني أريد زيادة الإيمان برؤية خلق الله جل وعلا. وهذا الذي سنفصله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطة إنه كان إلى إيش؟ ركن شديد. يعني إيش بقى لما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ وسنبين ما تفسير هذه المسألة ولما قال لوط هذا الكلام، وأيضا مسألة يوسف عليه السلام.